فالإنسان الذي يسترجع عندما تصيبه المصيبة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا من علامات التوفيق من الله تعالى له. فيقول الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. و قد دعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها بهذا الدعاء، فقالت لما مات أبو سلمة اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وتقول لم أكن أتصور أن يأتيني خير من أبي سلمة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها بعد أن انتهت عدتها، وما كانت تتصور أن أحدا يخطبها أو يرغب فيها مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى استجاب دعاءها عندما دعت بهذا الدعاء. قال ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة. يعني أن الإنسان لا يرضى، لا يلزمه أن يرضى بما يصيبه من مرض، لكن يلزمه أن يصبر. فإذا أصيب الإنسان بمرض فإما له الحق في أن يبحث عن علاجه وأن لا يقبله، لا يرضى بالاستمرار على هذه الحال، فيتخذ الأسباب والوسائل التي تدفع عنه هذا المرض، فلا يلزمه أن يقبل ذلك، لكن يلزمه أن يصبر على ما أصابه. قال وكذلك لا يلزمه الرضا بالفقر، فيبحث عن وسائل الغنى وإعفاف نفسه والبحث عن الكسب الحلال، لكنه يلزمه أن يصبر على الفقر، فلا يسخط ويقول فلان غني وأنا فقير، ويظهر الويل والاعتراض على القضاء والقدر ومحل به ومحل بغيره. وكذلك ما يصيب الإنسان من عاهة لا يلزمه أن يرضى بها، لكن يلزمه أن يصبر عليها. فإذا أصيب الإنسان بعاهة، كان تعوق سمعه أو بصره، فله الحق في أن يبحث عن علاج له لإزالته ولا يرضى به، لكن يلزمه أن يصبر عليه. فهناك فرق بين الصبر وبين الرضا، فالصبر أن تصبر على ما أنت عليه فلا تسخطه ولا تجزع، لكن لك الحق في أن تبحث عن علاج له وإزالة له، ولا تقبل أن يستمر عليك. قال ويحرم بفعل المعصية، يعني يحرم على الإنسان أن يرضى بفعل المعاصي. انتبهوا لهذه المسألة، إنسان يفعل المعاصي، يشرب الخمر، يرتكب الزنا، يسرق، يتعاطى الدخان، يتعامل بالربا، لا يجوز له أن يرضى بهذا ويحرم عليه ذلك، لأن هذا معصية. وكونك تطمئن وترتاح لهذه الأعمال ونفسك قريرة مطمئنة، هذا دليل على عدم إنكار قلبك لها وعدم نفوره من تعاطيها، فكأنك تألفها وتحبها وتأنس بها، وهذا هو الأمر المحرم. فلا يجوز للإنسان أن يرضى بفعل المعاصي، وإنما يجب عليه أن يقلع عنها ويتوب إلى الله تعالى منها. والتوبة تعني الندم على ما مضى والعزم على عدم العود مع الإقلاع عنها في الحال، وهذا كله يتنافى مع الرضا. فالرضا يدل على حبها والرغبة فيها وعدم بغضها، لا يجوز للإنسان أن يرضى بمعصية ويستمر بها. قال وكره لمصاب تغيير حاله، يعني يكره للإنسان المصاب أن يغير حاله. إيش معنى يغير حاله؟ إظهار علامات الحزن على هيئته، كأن يسود وجهه أو يحلق شعره أو يلبس الملابس السوداء أو يضع شعارا يعرف به أنه حزين ونحو ذلك. هذا الأمر مما يدعو إلى الحزن، إذا رآه الآخرون حزنوا وعرفوا أن هذا حل به مصيبة. فلا يجوز للإنسان أن يغير حاله لإشعار الناس بأنه صاحب مصيبة، لأن هذا مما يزيد الحزن ويضاعف المصيبة. إلا المرأة مع زوجها فإنها تحد 4 أشهر و10، إذا مات زوجها تحد عليه 4 أشهر و10، يلزمها أن تتجنب فيها الزينة والطيب. فلا يجوز للمرأة أن تتزين خلال هذه الفترة، وهذا حق لبعلها عليها، وكذلك غير الزوجة من النساء على قريبها 3 أيام فقط، وأما الرجال فلا يجوز. والمرأة تغير حالها بشيء واحد فقط، وهو اجتناب الزينة وما يدعو إلى نكاحها والرغبة فيها، هذا هو المقصود، لا أنها أيضا تغير حالها بأمور كأن تنتف شعرها أو تسود وجهها ونحو ذلك، وإنما تتجنب الزينة وما يدعو إلى نكاحها والرغبة فيها. قال أيضا وتعطيل معاشه، أي يكره للإنسان أن يعطل معاشه، يعني يجلس في البيت 3 أيام ما يذهب للعمل، كما هو واقع كثير من الناس الآن، إذا مات له قريب ولو لم يكن عنده شغل يترك العمل والدوام ويغلق دكانه إذا كان صاحب دكان ونحو ذلك، فهذا كله مما يتنافى مع الصبر ويضاعف من المصيبة. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يعطل أعماله، وإنما يشتغل بعمل مستمر كأن لم يتغير شيء، فهو بتعطيله لمعاشه يحس بشيء من الفراغ، والفراغ يولد عنده حزنا، بينما إذا اشتغل بعمله نسي مصيبته. قال لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى، يعني إذا كان صاحب المصيبة غير معروف عند وقت التعزية، كأن يجلس مثلا في ناحية من المجلس يعرف بها أنه هو صاحب المصيبة، فهذا لا بأس به، لا أن يكون فيها تغيير لحاله. قال وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام، يعني أنه كونه لا يتجمل أو لا يتزين بأحسن الثياب ونحو ذلك لكن لا يلبس ملابس تدل على أنه صاحب مصيبة، إنما يترك مثلا استعمال الطيب أو نحو ذلك، هذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعضهم بل لا يتركها أبدا ولا يغير شيئا من حاله وعادته المعتادة، لا ثلاثة أيام ولا غيرها. قال ويحرم الندب، أي تعداد محاسن الميت، كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه، وكذلك والنياحة وهي رفع الصوت بالندب، وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. هذه الأمور كلها محرمة، فالندب هو تعداد محاسن الميت، كأن يقوم إنسان ويخطب في الناس فقدتم من فيه الخير وفقدتم من يعمل كذا ومن يعمل كذا ونحو ذلك، مما يولد الحزن عند الناس ويشعرهم بأنهم في هذه الحال لا يعوضون، وأنهم وصل بهم الأمر إلى حال من البؤس والشقاء بسبب فقد هذا الإنسان. فهذا كله من الأمور المحرمة. وكذلك النياحة وهي رفع الصوت بذلك، وإشعار من حوله بشدة ما حل به من مصيبة، وكذلك الفعل من شق الجيوب، كأن يقوم الإنسان ويشق جيبه، يشق ثوبه أو يضرب خده أو ينتف شعره، فكل هذه الأمور مما تتنافى مع الصبر على المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من ذلك وقال ليس منا من فعل هذه الأشياء، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالدعاء بدعوى الجاهلية هو الندب والنياحة، ولطم الخدود هو ضربها، وشق الجيوب هو تمزيق الثياب بسبب الجزع من المصيبة، وكذلك مثله نتف الشعر تقليعه ونحو ذلك من الأمور، كما قال عليه الصلاة والسلام برئ من كما أنه عليه الصلاة والسلام برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. فالحالقة هي التي تحلق شعرها، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة هي التي تشق ثيابها. وجاء هنا بضمير المؤنث لأن غالب من يعمل هذه الأعمال هن النساء لضعف عقولهن وعدم صبرهن وجزعهن عند حصول المصيبة. كما أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، والنائحة هي المرأة التي ترفع صوتها بالبكاء على الميت وتعداد محاسنه ونحو ذلك، والمستمعة لها التي تنصت لذلك وتصغي إليه وتتابع ما تقوله هذه النائحة. ومع الأسف يوجد في بعض البلاد نساء مستأجرات للنياحة، إذا مات ميت تستأجر امرأة لتنوح وتظهر الجزع أمامهم، وهو بلا شك جزع صناعي، لأجل أن تبكي الحاضرين أو الحاضرات. وقد تكون بعد المغرب تنوح وبعد العشاء في مكان آخر تغني، فهي راقصة ومغنية، وبعد العشاء وبعد المغرب هي نائحة، وكلا الأمرين محرم. فالمقصود هو أن هذا الأمر محرم بكل أشكاله وأنواعه، فلا يجوز مثل هذه الأعمال، ولا الاجتماع لها ولا الاستماع لها ولا إباحتها، لأنها مما يتنافى مع الصبر الذي أمر الله تعالى به، ويتنافى مع آداب الإسلام وأخلاقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، وأما غيره فإنه إذا أصابه خير طغى وتجبر واستعمل نعم الله في معاصيه، وإذا أصابه ضراء فإنما يجزع ويلطم الخدود ويشق الجوب ويدعو بدعوى جاهلية. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق بكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الصابرين على الضراء الشاكرين عند السراء، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز أن يجتمع أصحاب الميت في بيت أحدهم ليمكن تعزيتهم، أم يبقى كل واحد في منزله بمفرده؟ الأولى أن يبقى كل واحد منهم بمنزله في مفرده، ومن أراده فيأتي إليه ويعزيه، والإنسان مكتوبة له خطواته، أولى من أن يجتمعوا، لأن اجتماعهم يكون فيه نوع من أظهار الجزع. ويقول جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع لأهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وهو يحكي حال الصحابة. وكونهم يجتمعون في ساعة معينة أو وقت معين محدود يسير لا مستمر، لا بأس بهذا. يقول: إذا أرسل إلى أصحاب الميت ذبائح ولكن أحياء، فهل يجوز أن يأخذها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في هذا الموضوع؟ قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم عن ماذا؟ ما يشغلهم عن صنع الطعام. البيت فيه طعام لكنهم مشغولين عن الصنع. فالسنة أن الإنسان يجهز الطعام للأكل، لأن أهل المصيبة أتاهم ما يشغلهم عن الصنع، لا أنهم عديم الطعام. فكونك تأتي بذبيحة حية، ماذا وفرت على أصحاب المصيبة؟ ما وفرت شيء، بل زدت الأعباء عليهم. وينبغي أن يرسل لهم طعام بقدر كفايتهم وحاجتهم، لا أن تصنع الذبائح لأجل أن يدعو الناس ليأكلوها عندهم، فإن هذا مما يزيد العبء ويضاعف على أهل المصيبة مصيبتهم. فالإنسان لو إذا كان عنده فرح واجتمع عنده الناس فإنه يشتغل بهم ويشغلونه ويحملونه أعباء نفسية وغيرها، فما بالكم إذا كان عنده مصيبة؟ فإن هذا مما يزيد مصيبته، وهذا مما يتنافى مع الأخلاق الإسلامية التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يصنع الطعام بقدر حاجة أهل المصيبة ليأكلوه، لأنهم لا يشق عليهم صنع الطعام لأنفسهم. يا يقول هل يجوز أن يعزى على الميت الفاسق أو الذي لا يصلي؟ الفاسق يعزى، أما الذي لا يصلي فإنه لا يعزى. إذا كان الإنسان لا يصلي أبدا فإنه لا يعزى، أما لو كان يصلي في بيته ويترك صلاة الجماعة فهذا فاسق ويعزى. يقول ما الفرق بين الصلاة فضيلة صلاة الليل والتهجد؟ صلاة الليل هي التهجد، صلاة الليل هي التهجد، ومن الليل تهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد هو صلاة الليل النافلة. يقول ما هو الأفضل، صلاة الليل أو الطواف؟ لا تنافي بينهما، الأفضل الجمع بينهما، وإذا طاف صلى ركعتين بالطواف. اللهم إلا إذا كان قصد السائل بالتهجد يعني الصلاة التي تقام في رمضان في آخر الليل، فإن هذه يطلق عليها تهجد وهي صلاة الليل، هي من صلاة الليل. فهذه إذا كان الإنسان يريد أن يطوف أو يصلي مع الإمام فنقول صلاته مع الإمام أفضل، لأنها تفوته فضيلة هذه الجماعة التي انعقدت، وبإمكانها أن يطوف بعد ذلك. هذا سائل يسأل سؤال، لم استطع قراءة الخط من كل وجه لكن لعله يصحح لي إذا كانت قراءتي خطأ. يقول هل يجوز أن أخذ مال الزكاة من أبي، بعدين كلام ما أعرفه صاحب السؤال أين هو، هذه الورقة. على كل حال الزكاة لا يجوز أن يدفعها الإنسان لفرعه ولا لأصله، يعني لا يجوز أن يدفع الزكاة لولده ولا لوالده. فالوالد إذا كان ولده فقيرا يجب عليه أن ينفق عليه، والوالد إذا كان الوالد فقيرا فالولد يجب عليه أن ينفق على أبيه. فالأصول والفروع الآباء والأمهات والأولاد والبنات لا تجوز الزكاة بينهم، بل تجب النفقة على الغني، تجب للفقير على الغني. يقول ما حكم صبغ المرأة شعرها من لونه الأحمر إلى اللون الأسود للتجمل لزوجها؟ الصبغ بالنسبة للسواد ورد النهي عنه والتشديد في ذلك، والسنة أن يصبغ الإنسان بالحنة أو الحنة والكتم، والكتم هو أن يكون بين الحمرة والسواد، سواد مشوب بحمرة ليس أحمر وليس أسود بل بينهما، هذا هو السنة في تغيير الشيء. هذا يقول كيف نوفق بين قولك لا يرضى بالفقر وأن العبد لا بد أن يرضى بما قسم الله له مع الأخذ بالأسباب لدفع الفقر عنه؟ الذي يأخذ بالأسباب معناه أنه غير راض بما هو فيه لكنه غير جازع. الممنوع أن يجزع الإنسان، والرضا بالقضاء عن الشيء الذي حصل. كونك فقير الآن أو أمس، هذا يجب عليك أن ترضى به، لأن هذا هو الذي قسمه الله لك. لكن في المستقبل هل تعرف الذي قسمه الله لك؟ هل هو الفقر؟ هل تعلم أنت أنك ستكون فقيرا إلى أن تموت؟ لا، لا تدري عن هذا. وحينئذ أنت مطلوب بأن تعمل بالأسباب التي تزيل عنك هذا الفقر، وأنت لم تدري بما قسم الله لك في المستقبل، لكن فيما مضى عرفت، عرفت أنك أمس وما قبله واليوم وما قبله أنك على هذه الحال، فيجب عليك أن ترضى بهذا ولا تسخط. لكن المستقبل يجب عليك أن تأخذ بالأسباب، وأن لا تضع يدك على يمينك على شمالك وتبقى مكتوف الأيدي وتقول مكتوب علي أني فقير للمستقبل حتى أموت. من قال لك هذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول: ما هو الدليل على أن الأموات يسمعون سمع إدراك؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف على أهل القليل: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فهذا دليل على أنهم يسمعون سمع إدراك ويدركون. وأما أنهم لا يجيبون فالدليل عليه قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.